أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التجارة، قلنا بأن التجارة أهم نشاط من النشاطات التي حبذ الشرع إليها، وسيأتي ذكر الأدلة على استحباب التجارة ونشاطات التي يذكرها الإمام في حديث تحف العقول، وسيأتي ذكرها ذكر الأخبارين. إننا نريد أن نبين أن هذه النشاطات إنما تكون هي إما تبادلية أي معاوضة، فلا بد من توفر الشروط بينها، وإما غير تبادلية تثبت ملكية، لكن هذه الملكية لا بد أن تنتقل خالية عن أي شيء إلى الطرف الآخر أي شرط، وترجع هذه الملكية إلى صاحبها بدون شرط وزيادة. لا بد من أن نفرق. فحينئذ انتقال الملكية في العقود إنما تتحقق بمجرد أن يقع العقد تاماً جامعاً للشرائط، ويكون العقد لازماً. تنتقل الملكية من البائع مثلاً إلى المشتري، وتنقطع صلة البائع عن هذه السلعة بالكلية، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، وتنقطع سلطنته عن الثمن. كل ينتقل ملكه إلى الطرف الآخر، وكل واحد منهما يحق له أن يتصرف فيما انتقل إليه بكامل حريته مع تحقق الشروط حينئذ. إلا أن هناك نوع من التبادل أيضا كالقرض، فإن القرض يأتي يكون فيه نقل ملكية إلى الطرف الآخر، المقرض يدفع مالا إلى المقترض، وهذا المقترض يمتلك هذا المال ويحق له أن يتصرف بأي نحو يريد، له الحرية الكاملة، ولكن عليه أن يرد هذا المال وهذه الملكية إلى صاحبها من دون زيادة. فلو تحقق شرط في البين أن يعطي مع الرد زيادة كان ربا. نريد أن نميز بين هذه المعاملات. هذه المعاملات لما كانت صحيحة وشروطها واضحة أحكامها واضحة لا لبس فيها، لكنما لما تدخل في المصارف والبنوك والمؤسسات المالية تلتبس حينئذ، تكون عناوين أخرى، والمصارف قائمة على مثل هذه الملكيات التي تنتقل من المصرف إلى الطرف الآخر وترد أيضا بزيادة. هذا النوع من الزيادة هل هو ربا أو أنه لا ربا؟ فلا بد من لا ريب في كونها ربا، إن المصارف إنما تعطي هذه الأموال على نحو القرضة والدين، فترجع هذه الأموال إلى المصرف بزيادة منه، وتفرض على المقترض أن يدفع مالا مقابل ذلك، إنما هذا رباء محرم. فحينئذ لا بد من الخروج من هذه المشكلة. هل هناك تخريج فقهي يمكننا أن نخرج؟ سيأتي إن شاء الله. هذا هو بحثنا كله يدور حول هذا المطلب. وفي التجارة عندما يتم اتفاق البيع ينتقل المبيع وملكيته إلى المشتري على الفور، عقد تام ولازم يترتب كالعلة والمعلول. العقد علة لنقل الملكية، والمعلول لا بد أن تتحقق فورا من دون أي تراخي، بصرف النظر عن الثمن من كونه نقدا أو نسيئة. لا فرق بين أن يكون الثمن نقدا أو نسيئة. الذي يكون المشتري ملزما في هذه الحالة أن يدفع الثمن المتفق عليه عند حلول الأجل المضروب بينهما. من هذه الناحية لا فرق، وهو الثمن بمنزلة المقبوض المؤجل، لكن البائع أجل هذا الثمن إلى فترة معينة اتفق عليه حينئذ. أما في القرض ينتقل المال المقترض إلى المقترض ويمتلكه ويكون حرا في تصرفاته. كل الفقهاء أجمعوا أن الدين ملك للمدين يتصرف فيه كما يتصرف في أمواله بلا إشكال في تصرفاته فيه، لكن عليه أن يرد مثل ما اقترضه إلى المقرض، هذا إذا كان القرض خاليا عن الفائدة أي الربا، هذا صحيح. إذا لم يكن هناك شرط في البين، شرط الزيادة، شرط الربا، شرط الفائدة، بأي أصلاح يصطلحون، إن هذه القرضة صحيحة ويجب عليه رد المال الذي اقترضه إلى المقرض، هذا صحيح. أما القرض المشتمل على الربا فإنه يشتمل على حق الإعادة القاطع فقط. أما في الربوي، القرض الربوي والدين الربوي، الشارع الأقدس ألغى الربا، لا الربا في الإسلام، هذا صحيح، يجب على المقترض إرجاع نفس المال الذي أخذه إلى المقرض من دون زيادة ونقيصة، هذا المال ملك للمقرض أعطاه لهذا لأن يتصرف فيه، جعل زيادة عليه، هذه الزيادة ألغاها الشارع الأقدس وحرمها، وإنما على المقترض أن يدفع نفس المال الذي اقترضه إلى المقرض من دون زيادة. والحاصل إن الأحكام التي تترتب على المعاملات التجارية من انتقال الملكية الكامل والفوري وغير القابل للرجوع عنه عندما يبرم أو تبرم المعاملات، ويعني ذلك أن البايع مثلا يستثني السلعة من ملكه ويعطيها من المشتري، يستثني يعني يخرجه عن ملكه ويعطيها إلى المشتري، صار ملكا، المبيع ملكا للمشتري على أساس دائم، في حين أن الملكية في القرض تنتقل إلى الطرف لمدة محدودة مضروبة بينهما، ويجب إعادة مثلها تماما من دون زيادة، هذا هو الشيء. عندما يكون هذه الربا، الربا يقع في نحوين في الشرع المقدس، تارة يكون الربا معاملي وتارة يكون الربا قرضي ودين. بالنسبة إلى المعاملات، الربا المعاوضي يشترط فيه شروط. الشرط الأول المهم أن يكون العوضان من جنس واحد وفيه زيادة في أحد الطرفين، فحينئذ يستلزم الربا، من جنس واحد، يبيع حنطة بحنطة، إذا كان في الحنطة الثانية زيادة يستلزم الربا، هذا واضح، هذا لا إشكال فيه. كذلك في النقود التي كانت سابقا من الذهب والفضة، لابد أن يكون هناك متساوي، درهم مقابل درهم، دينار مقابل دينار، يشترط أن يكون من دون زيادة وتسليم في نفس المجلس، هذا في شرط في خصوص من؟ في خصوص النقدين. أما بقية الأجناس ليس الأمر كذلك، فحينئذ يشترط أن يكون العوضان من جنس واحد ويتقابضان في مجلس واحد، فلو أعطى أحدهم نسيئة، كان أحدهما نسيئة، استلزم الربا، دفع البايع الحنطة الآن على شرط أن يأخذ هذا الثمن بعد شهر، إذا أعطاه نفس الثمن إنما يكون ربا، للقاعدة المعروفة للأجل حصة من الثمن، كيف تعطيه نفس الثمن؟ هذا ربا، هذا أنه أجل مدة هذه المدة الشهر، إنما كان على البايع أن يستعمل هذا ثمن هذا ويبيعه ويستفيده، أنت حرمته في هذا الشهر من الاستفادة، فللأجل قسط من الثمن، فلا بد أن تدفع زيادة في هذه الصورة مقابل المدة، وإلا المثلين بمقدار واحد يستلزم الربا، هذا إذا كان جنسين. أما إذا اختلف جنس بايع شيء والثمن كما في عصرنا الحاضر، يشتري حنطة بنقود ورقية لا يرباء في هذا، هذا بالنسبة للرباء المعاملي. أما القرضة والدين فليس الأمر كذلك، هذا ما سيأتي بيانه. إنما الكلام في أنه هل النقود الورقية تترتب عليها أحكام التي تترتب على النقود المعدنية السابقة، أي في عصر القديم من الذهب والفضة، أم أنها خارجة؟ الكل متفقون على أنه لا تجري عليها الأحكام، ولذلك يجوز لنا أن نشتري ونبيع نقدا بنقد ورقي مساو ومجانس له أو مختلف له، مع زيادة أو نقيصة لا إشكال فيه، لا يستلزم فيها ربا أبدا، لأن النقود إنما هو من المعدود ليس من المكيد هذا الموزون، فحينئذ لا ربا في النقود. قرضتها يستلزم الربا، هذا صحيح ولا إشكال فيه. نريد أن نبين هذا المعنى. والحاصل عندما يكون الربا، عندما يكون جنسي البضائع المراد تبادلهما في التجارة مختلفا، يمكن تأخير تسليم أحد العوضين، صحيح، مثل السلف والسلم وأمثال ذلك، كما في بيع الدين وبيع السلم، فلا مانع فلا يقع الربا فيه. وإذا تبادل جنسي البضائع متماثلين كبيع القمح بمثله، يقع الربا إذا زاد أحد الطرفين على الآخر في الكمية، أو بيع على تأخير تسليم أحدهما فيتحقق الربا. الربا يتحقق في بيع النسيئة إذا كان العوضان متماثلين، لأجل أنه إذا كان متماثلين في الثمن أيضا، لأن للأجل قسط من الثمن فيستلزم الربا. تخضع كل المعاملات المصرفية لهذه القاعدة، وهي أن التبادل غير المتساوي في القروض يعادل الربا، سواء كانت المصارف تقليدية أم حديثة، فلا بد من مخرج لهذه المشكلة بالطرق المشروعة الموافقة لأحكام الشرع المبين، وسيأتي ذكرها ومناقشتها حسب القواعد والمبادئ الشرعية. ولا بد من التمييز بين الحلال والحرام. من يدخل في هذا المضمار، أي في المصارف والعمل التجاري، لا بد من التمييز بين الحرام والحلال، وإلا كنا كما أخبر سبحانه وتعالى عن الكفار من إنكارهم الفرق بين الربا، بيع والربا، قال سبحانه: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ومع أنه سبحانه فرق بينهما في الحل والحرمة بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وإنما أطلق الربا في هذه الآية ليشمل الربا المعاوضي والربا القرضي. الأمر الثاني مشروعية التجارة التي سيأتي بيانها.